الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا الكتاب موسوم بعنوان آخر، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وذكرنا فيما سبق أن الكتاب يتناول الأسباب التي من أجلها يقع العبد في الذنب والمعصية ومخالفة الشرع، وكيفية معالجة هذا الأمر. وكما ذكرنا أننا جميعا بلا خلاف في أمس الحاجة إلى الوقوف على هذا الأمر، لأننا جميعا ونسأل الله عز وجل أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة فينا من الذنوب والمعاصي ما لا يعلمه إلا الله. وصل بنا الحديث بعد أن تكلم الإمام عن المسلم الذي ينبغي عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر، أن يرد القدر بالقدر لأنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره. وسنرجع إلى الوراء صفحة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال الإمام: لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه، أي يبقى على المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر أمران. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. وقلنا فيما مضى: احذر التجسس وتتبع الأخبار. أنت عايش في الكون في البلد بترقب الأحداث الظاهرة، فرأيت الظالم كيف كانت نهايته، ورأيت الطائع كيف أسعده الله في ذريته وفي أمواله في الدنيا قبل الآخرة. تأخذ العظة والعبرة بما ترى، أما أن تنقب وتبحث هذا لا يحل لك. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب. نعم، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه. يعني إحنا عندنا معلومات عامة أن شؤم المعصية لا بد أن يناله الصالح والطالح، ونعلم هذا جيدا، ولكن بتأتي المغالطة من بعض الأمور، ويفصلها الإمام غاية التفصيل. الشاهد يا أخوانا أن الأشياء اللي يذكرها الإمام ابن القيم اللي هي التسويف والاتكال على عفو الله والاغترار بحلم الله إلى آخره، هذه الأمور إن وقعت في واحدة منها فافطن وانتبه قبل فوات الأوان. يقول: ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والمضراء والاقتداء بالأكابر تارة. أمور ذكرها الإمام ابن القيم الإنسان بتخطر على باله ويشاهدها بعينيه، ويبدأ يمارس المعصية ويستمر فيها اتكالا على هذه الأمور، وبناء على ذلك سيشرح الإمام هذه الأمور بالتفصيل وفي الحقيقة أنها ليست بشيء. يبقى بناء على ذلك لا يحل لك شرعا ولا عرفا أن تتكل عليها وتمارس المعصية وتستمر عليها. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا. وقد أمليت عليكم في بداية الكتاب مبحث مختصر عن مسألة الذنوب ومتى يقبل التوبة من الذنب والذنوب في حق العباد، يعني مسألة الذكر الذي أمرنا به ربنا عز وجل ووعد به بالخير الكثير وأن تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث ليس على إطلاقه، بل الذنوب هنا معناها الصغائر وليس الذنوب في حق العباد. وأيضا لا بد أن يكون الاستغفار نابع من قلب موقن ويحسن الظن بالله. يقول وقال لي رجل، ده كلام ابن القيم، من المنتسبين إلى الفقه، أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. القاعدة عندنا إيه؟ أننا لا يحل لنا أن نستل حكما شرعيا إلا بجمع النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة، ومن ثم يتضح لك الحكم بجلاء. أما الاقتصار على نص أو نصين أو 3 وإهمال بقية النصوص هذا ليس من دين الله. يعني هنا بيقول إيه؟ من قال في يوم سبحان الله الحديث، طيب من عندي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو عند مسلم، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة، وانظر من سخط الله، أي يعرف أنها حرام ولكن ما ظن أنها تبلغ مما بلغت إليه وما يتوقع، يهوي بها في النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث سنده جيد يقبل التحسين، قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. أي إذا اتهم الرجل المرأة بالفاحشة أو اتهم الرجل بالفاحشة أو المرأة الرجل إلى غير ذلك، هذه التهمة وهي كلمة يا كذا أو تقول له يا كذا أو يقول له يا كذا باللفظ القبيح، هذا يهدم عمل سنة كاملة. يبقى أن يتعلق الإنسان بنص ويترك بقية النصوص لا، خطأ كبير جدا ومخالف لشرع الله، وهذا عياذا بالله من سلكه فقد تشبه ببني إسرائيل الذين قال فيهم ربنا عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يقول وقال لي آخر من أهل مكة، ده ابن القيم بيسرد وقائع، نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. ومن أجل هذا نقول لأنفسنا إذا أراد أحدنا ولا محال أن يفعل ذنب فليسأل نفسه سؤالين قبل الشروع في الذنب، فإن صدق في الجواب واستقام ليفعل ما شاء. أنت هتعمل ذنب خلاص، عقدت النية هعمل، يعني هعمل، بنقول لك سؤالين اتنين سألهم لنفسك قبل الشروع في الذنب وائت بالجواب المقنع، جواب يقبله منك عاقل. الأول، أتضمن أن الله عز وجل ألا يميتك وأنت تعصاه؟ الجواب واضح، الجواب واضح. سوء الخاتمة يا أخوانا، سوء الخاتمة هو الذي فعل بالمتقدمين الأفاعيل، لا تدري كيف يختم لك؟ لذلك حدثني بعض مشايخي من بلاد الحجاز نقلا عمن سمع القصة ممن وقعت معه. شاب مسلم انتقل من بلده ليعربد في بلد آخر، واتصل بمن هي على شاكلته لتقابله في المطار، وفعلا نزل وخرج من الصلاة كما هو معلوم، فرآها من بعد ورأته من بعد، فجرى كل واحد إلى صاحبه شوقا إليه. فلما اقترب منها وأراد أن يعبر عن مدى حبه لها خر ساجدا، مات وهو ساجد. انظر، كفر وختم له بذلك. كذلك احنا عندنا معلومات، ولكن للأسف المعلومات دي لم يظهر أثرها الصحيح على الجوارح. المعلومات كلنا عندنا أن الموت يأتي فجأة، ودي مسلم به وليس له مقدمات. طيب توهم نفسك فعلت المعصية وأتاك ملك الموت وأنت تمارس المعصية، طب السؤال إيه؟ تضمن أن يمهلك الله حتى تفرغ من المعصية ولا يميتك عليها؟ الجواب لا. السؤال الثاني، هب أن الله أمهلك وأسبل ستره عليك، أتضمن أن توفق إلى توبة نصوح قبل أن تأتيك منيتك؟ الجواب لا، فلما المعصية؟ عشان كده العلماء، ويجي لنا بالتفصيل بإذن الله، العلماء بيقولون إيه؟ ومجاهدة النفس على عدم الوقوع في المعصية أيسر بكثير من مجاهدة النفس على التوبة من المعصية. سهل جدا ان انت تجاهد نفسك الا تصافح هذه المرأة، سهل. الصعوبة فين؟ ان تجاهد نفسك بعد ان تفعل المعصية صعب. لما؟ لان النفس شعرت بلذة المعصية فاصبح التخلص فيه صعوبة. واضح يا اخوانا؟ وقال لي اخر، ده كلام الامام ابن القيم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب، أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفره له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب، أصبت ذنبا فاغفره لي. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. لازم تتفهم صح، فليصنع ما شاء، الفاء للتعقيب والمباشرة، واللام لام الأمر، دخلت على المضارع تفيد الوجوب. ولكن قال العلماء أن الأمر قد تحتف به قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب إلى الإباحة إلى التهديد، والسياق يحدد المعنى المراد. يعني قوله تعالى: أقيموا الصلاة للوجوب. طيب قوله تعالى: صلوا قبل، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب للاستحباب. طيب قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا للإباحة. طيب قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر للتهديد. ما قال أحد للتخيير كما قال حمق العصر، قال لك هو القرآن هو بيخير بين الكفر والإيمان، تكلم في حد الردة ليه؟ أيها الأحمق الغبي، ما سبقك بهذا القول أحد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر للتهديد والوعيد، كما قال عز وجل: اعملوا ما شئتم للتهديد والوعيد. كذلك هنا: فليصنع ما شاء. يعني إن قلنا حتى أنها يصنع ما شاء بشريطة أن يستغفر الله، طب ما أدراك أنك إذا فعلت الذنب أمهلك ربنا حتى تستغفره. قال اللي هو الإمام القيم يقول عن هذا الرجل: وأنا لا شك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. يقول الإمام ابن القيم: وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والإنهماك فيها، انتبه، صار ذلك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. ألا، طب نصوص الوعيد فيه لماذا أهملته؟ يبقى أنت صاحب هوى. يقول: وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضه: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. طبه القدوم على جبار، لما أهملتها وأتيت بهذه صاحب هوى. وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، انظر إلى الحمق. وقول الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار له. وقال أبو محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. شفت يا أخوانا، الجهل وعدم الفقه يصل بالعبد إلى ماذا؟ ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر. يبقى الأولاني تعلق بسعة رحمة الله وبمغفرته وأنه جواد كريم إلى غير ذلك. طيب منصوص الوعيد راحت فين؟ ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البت ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. طبعا هؤلاء فرقة الجبرية، وهم من أخبث الفرق، وضلالهم ظاهر لأقل عاقل على وجه الأرض. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. اعلموا رحمكم الله أن المعتقد عند أهل السنة والجماعة في الإيمان كما تسمع: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ما شاء الله له أن يزيد، وينقص بالمعاصي حتى لا يبقى منه شيء. ومن قال أن الإيمان قول فقط والعمل خارج عن مسمى الإيمان، هذا مبتدع ضال من الفرق 72 الهالك. فالإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبوره والتضرع إليه والاستشفاع به والتوسل إلى الله به وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عندهم. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة صالح وصلاحا، فلا يدعون أن يخلصوه كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي بن كعب يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستب رجلان، فقال أحدهما للآخر: من أنا، من أنت؟ لا أب لك، أنا فلان ابن فلان. ده في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استب رجلان عند موسى بن عمران، فقال أحدهما للآخر: أنا فلان ابن فلان، حتى عد 9 من أجداده. فأوحى الله إلى موسى بن عمران: أخبر صاحبك أنه ذكر 9 من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. وهو عاشر. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن أجل هذا تجد أن الشرع القرآن والسنة ذكرت لنا أربطة النسب والقرابة في القرآن من أوضح ما يكون، بأن رباط الأبوة والبنوة والزوجية لا يصلح إذا كان أحد طرفيه كافرا. قال عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. والخيانة هنا ليست خيانة فراش بإجماع العلماء، ولكن خيانة الدين، فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلم تنفعهم رباطة الزوجية مع أنهم كانوا كن زوجات لنبيين كريمين. كويس، ده رباط الزوجية. طيب رباط الأبوة: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الآيات. وآزر هو أبو إبراهيم الذي إبراهيم من مائه ومات على الكفر والضلال، فلم تنفعه بنو أبوته لابنه خليل الرحمن أبو الأنبياء. رابطة البنوة: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونبينا صلى الله عليه وسلم صاح بأعلى صوته وقال: يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت أو أنجو بنفسك من الله لا أغني عنك من الله شيئا. وبدأ ينادي على أقارب: يا صفية يا فلان يا فلان يا فلان. يبقى كون إن الإنسان يصل به الحمق أن يعتمد على صلاح آبائه ويتكل على صلاحهم ويترك العمل، هذا عياذا بالله من الضلال ومن الاغترار الذي لا يؤدي إلى خير. يقول: ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه. نعم هو غني سبحانه وتعالى، والغنى وصف ذاتي لله عز وجل، وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته له لا ينقص من ملكه شيئا. فيقول: أنا مضطر إلى رحمتي، وهو أغنى الأغنياء. ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع. فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيء. طيب ما نفس الكلام ده ونفس الكلام، وده كلام حق، هو نفس الكلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. لماذا تركت هذه واتكلت على هذه؟ ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة، فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. قالوا: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمتي. طيب فعلا صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، ولكن الرضا شيء والحكم الشرعي شيء آخر. لذلك في حديث عند الإمام مسلم حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم هو الفارط الذي يسبق القوم ليصلح لهم الحياض حتى يتمكنوا من سقي إبلهم وغنمهم. فالنبي يسبق الأمة على الحوض ليصلحه: أنا فرطكم على الحوض. من مر عليه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ليريدن علي أقوام من أمتي. الحديث: أعرفهم ويعرفونني. أعرفهم، ومعلوم كده علامة الأمة في أرض المحشر غرا محجليا من آثار الوضوء والسجود. دي علامة الأمة في أرض المحشر، عليهم آثار التحجير والغرة والسجود. يبقى بناء على ذلك هؤلاء القوم الذين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني بيصل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي أقوام من أمتي أعرفهم ويعرفونني. ثم يحال بيني وبينهم، يعني لما اقتربوا من الحوض ليشربوا من يده الشريفة حيل بينهم وبين الشرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأصيح وأقول: أي رب، إنهم من أمتي. فيرد علي ويقال: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا 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 لمن أحدث بعدي. الحديث ده انت غفلت عنه ليه؟ هو دي أكبر إشكالية عند كثير من الناس، يأخذ من النصوص ما يروق له ليوافق هواه ويدع ما لا يوافق هواه. عشان كده في فترة من الفترات كده، من فترة من حوالي 15 سنة تقريبا، سمعنا كده ايه واحد احمق قبله يعني اعزك الله ينادي ويشنشن: يا اخوانا ما تتكلموش عن عذاب القبر، لما ايها الاحمق بيخوف الناس. قال له: وهل يستقيم العبد على وجه الارض كما اراد الله شرعا الا بالخوف والرجاء؟ والا برهن لي واذكر لي ما الغرض اذا من النصوص الوارده من وصف النار ووصف أهلها وعذاب القبر ووصف أهله؟ نخبيها لا نذكرها لأحد؟ قضية مش كده، قضية يريدون أن يتفلت الناس من الضوابط الشرعية ومن الأحكام حتى يصيرون كالبهائم على وجه الأرض. يقول: وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضي ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسق والخون والمصرين على الكبائر. فحاش رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. عشان كده تلاحظ لما شرع ربنا عز وجل حد الزنا للغير المحصن اللي هو كم؟ غير المحصن جلد 100، مظبوط بنص آية النور. قال عز وجل بعد أن ذكر الحد: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه واحدة. ثم قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم علق ذلك: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إذا رأيت الزال وهو يجدد وصعب عليه وقعدت تعيط، لا ده إيمانك مخدوش. وكذلك إذا رأيت الزاني المحصن يرجم وتتناطر أعضاء وجهه ورققت له، إيمانك مخدوش. لذلك المتأمل لقصة العرينيين وهي في البخاري: قوم أتوا المدينة فاشتووا، أصيبوا بمرض في الجوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اذهبوا إلى إبل الصدقة، اشربوا من البول واللبن، وإن شاء الله ستبرأوا بإذن الله. فذهبوا فشربوا من بولها ومن ألبانها فشفاهم الله. بعد ما خفوا بقوا كويسين، قاموا مسكين الراعي قتلوه وسرقوا الإبل وانصرفوا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم فأرسل من أدركهم فجيء بهم. شوف عمل فيهم إيه صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه ربه بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى الرحمة هنا. قام صلى الله عليه وسلم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لا الأشد بقى، وسمل أعينهم، يعني جاب مسامير حدادي وضعها في النار حتى احمرت ثم كحل بها أعينهم، وهو الرؤوف الرحيم، لأن هي دي الرحمة. وأنزل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومن أجل هذا لن تستقيم الأمور على وجه الأرض بين بني آدم إلا بالثواب وبالعقاب، لا تستقيم. وإذا كان الثواب من قبل الخالق والعقاب من قبله ستكون الاستقامة على أشده، غير ذلك ليس هناك استقامة. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية دي بإجماع العلماء ولم يخالف أحد، الذنوب هنا ليست للاستغراق، بل أي الذنوب الذي تاب منها العبد. انتبهوا للكلام ده كويس، بأن الله لا يغفر الذنوب جميعا أي تاب منها العبد. طيب، ذنب فعله العبد ولم يتب ومات مصرا عليه، والله إن لو الذنب ده أقل من الشرك يبقى صاحبه تحت المشيئة، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه لا ندري، أما إن كان شركا أو كفرا أكبر فصاحبه مخلد في النار. يبقى إيه دخلك في الآية؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا أي تاب منها العبد. وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. عارفين يا أخوانا الخلل ده بيجي منين؟ زي اللي بنسمعه دلوقت، يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال لك للتخيير، شيء يجعل الإنسان يموت كمدا. أنت جبت الكلام ده منين؟ طب ده مش كده وبس، من الذي أذن لك أن تفهم القرآن بهذا الأمر؟ ده فهم القرآن ده له ضوابط وآليات، ومن أعظم ضوابطه إياك أن تفهم نصا على فهم لم تسبق إليه. إياك فهمك بقى إن الله يغفر الذنوب جميعا كل الذنوب وفيها الشرك، جبته منين؟ كلام من؟ كلام أهل البدع، كلام الجهمية. فمسألة فهم النصوص الشرعية يا أخوانا دي له أصول معينة، كما بينا قبل ذلك الاعتماد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الهدى في الباب الواحد، معرفة مقاصد الشريعة، الاعتماد على السنة الصحيحة. طيب، يقول وهذا إنما أوتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه وتعالى ها هنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين. وده ما فيش فيها خلاف خالص. لذلك بعض الناس يأتيه الشيطان ويفسد عليه حياته، فعل ذنبا معينا، ذنب قبيح مثلا، يعني كأن يكون زنى بإحد محارمه، يبدأ الشيطان يصور له الذنب ده، يستحيل أن يغفر لك ربك. تم أنت لو استدركت مع الشيطان واستمررت معه ستصل لمرحلة اليأس والقنوط، وهذه غاية المنع عند الشيطان. تيجي القاعدة الشرعية إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب منها العبد، تب وانتهى أمرك وانسى هذا الأمر أبدا. أما أنك تجعله نصب عينيك دائما لتصل إلى مرحلة اليأس والقنود، هذا الذي يريده الشيطان منك. يقول فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ذهب كثير من أهل العلم إن الشرك لا يغفره الله حتى ولو كان شركا أصغر، ودي معلومة مهمة، يعني مات العبد مصرا على الشرك الأصغر لا يغفره الله، بل يعذب به ومآله إلى الجنة طالما أنه لم يتلبس بالشرك الأكبر، وده الراجح لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، جاء بالفعل المضارع وقبله أن المصدرية، يشمل عموم الشرك. وبعض أهل العلم قال لا، الشرك الأصغر يغفره تحت المشيئة شأنه شأن بقية الذنوب، والأول هو الرأي الراجح. يقول وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى، يبقى الاغترار بقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقلنا ملوش حق فيه. ليه؟ الذنوب جميعا أي تاب منها العبد. طيب إن الله لا يغفر أي مشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي دون الشرك، فهو تحت المشيئة. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمهم، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حدته، وهذا جحل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بما لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدر هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة بركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفسق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. اكتب عندك، والمراد بقوله لم يعمل خيرا قط أي على وجه التمام والكمال. أي على وجه التمام والكمال. يقول وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، عاشوراء اللي هو العاشر من شهر الله المحرم، مظبوط، وعرفة هو التاسع من شهر الله ذي الحجة. نعم. قاعد علي يا أخي. نعم. ماذا تريد من الحديث؟ بالتوبة من ماذا؟ ولم يعمل خيرا قط؟ طيب احنا انت يعني كأن عين وقعت عليك من اول الدرس. احنا قلنا النص اذا كان ظاهره يلزم منه لوازم فاسدة، يبقى ظاهر مراد ولا غير مراد؟ لا، أسأل أخاكم معه لسانه يتكلم، غير مراد ولا مراد؟ طيب لم يعمل خيرا قط، احنا قلنا لم أداة الجزم، يعمل مضارع، خير تفيد العموم والشمول، قط للتأكيد. هذه اللفظة لا تنطبق إلا على الكافر، هو لم يعمل خيرا قط. وقلت قال الحافظ ابن حجر قال الزركشي استدل بعض الزنادقة على جواز إخراج الكفرة من النار بهذه اللفظ. أيضا ورد في الحديث وسأذكر لك ما يحضرني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف رجالا عملوا خيرا وقال لم يعمل خيرا قط، في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، حديث مسلم، وأراد أن يتوب فذهب إلى راهب فسأله قال ليس له توبة فقتله فأتم به المئة، حديث. فدل على عالم فسأله قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إن أرضك أرض سوء، اذهب إلى أرض فلان فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. مظبوط؟ مشي. في منتصف الطريق إيه اللي حصل؟ مات. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة الإيه؟ العذاب. محل الشاهد إن الملائكة تكلمت والملائكة لا تتكلم إلا بصدق. قالت ملائكة الرحمة جاءنا تائبا مقبلا إلى الله، وده واقع ولا مش واقع؟ تاب، خرج من البيت ومشي شوي. قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. طب عمل أم لم يعمل؟ عمل. واضح يا شيخ؟ يبقى أصبح لم يعمل خيرا قط؟ لا، ليست على ظاهرة، اللي هي على وجه التمام والكمال. طيب، في قصة الرجل الذي كان يداين الناس وحديثه عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس. مظبوط؟ فكان يقول لغلمانه إن وجدتم معسرا فيسر علي فأسقط عنه، وإن وجدتم ميسرا فأمهلوه لعل الله أن يتجاوز عنه، فلقيه الله فتجاوز عنه. عمل خير ولا ما عملش؟ والنبي قال في إيه؟ لم يعمل خيرا قط. واضح يا مشايخ؟ الإشكال مش في ديت، لا، الحديث الذي ذكرته أنت مكانه مش هنا، ولكن نقول إن رجلا ممن كان قبلكم ما ترك من غادرة ولا فاجرة إلا فعله، مش لم يعمل خيرا قط، لا، وكان نبش، يعني إيه؟ فعل كل الموبقات. فجمع أولادهم وقال لهم أي أب أنا كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال أوصيكم؟ قالوا قل. قال إن أنا مت فأحرقوني، كويس، ثم اطحنوني، ثم في يوم شديد الريح على شاطئ بحر فضروني، بعزؤوني. ليه؟ قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالم. كويس؟ يبقى الرجل ده عمل موبقات أم لم يعمل خيرا قط؟ أحسنت، فرق بين الاثنين، فرق كبير خالص. إيه الشاهد يا أخوانا؟ الراجل جيء به فوقف أمام ربي عز وجل فقال له سبحانه وتعالى ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر الله له. ما فيش إشكال خالص مع يا أخوانا، مع أن الرجل شك في طلاقة القدرة ولم يشك في أصل القدرة، يعني هو يعلم أن الله قدير، ولكن لو ولاده عملوا فيه كده لن يقدر الله على جمعه، فما فوقف أمام الله سبحانه وتعالى من خشيته فغفر الله له. لابد أن نفرق بين لم يعمل خيرا قط وبين فعل إيه؟ الموبقات. يبقى حديث لم يعمل خيرا قط ليس على ظاهره، وده اللي قاله بعض أهل العلم، قال كلام العرب المستفيض عندنا من غير نكير أنهم يقولون على من لم يعمل خيرا على وجه التمام والحسن لم يعمل خيرا قط. تفهم يا مشايخ الكلام ده؟ لا، الكلمة ليست على ظاهرها بإجماع العلماء. عارفين يا مشايخ؟ الجماعة المرجئة فسروا الحديث ده إزاي؟ أو من باب المعلومات، قالوا لم يعمل خيرا قط بجوارحه. السؤال جبتها منين؟ واسألوا بقى، طيب الرجل اللي هو لم يعمل خير قط دخل الجنة، بتسأله أنت عمل خيرا بقلبه؟ قال لك آه. وبلسانه؟ قال لك ايوه قلتها مني. يعني لماذا اثبتت له قول اللسان وقول القلب وعمل القلب ونفيت عنه عمل الجوارح وليس معك دليل؟ هذا من التعسف ومن لي اعناق الادله وعدم فهمها على الوجه الصحيح. انتبهوا يا مشايخ، واحنا دايما كده معتقدنا نفهم كما فهمه المتقدمون، لا نحيد عن كلامهم قيد انمل. طيب يقول: ولم يدر هذا المغتر ان صوم رمضان والصلوات الخمس اعظم واجل من صيام يوم عرفه ويوم عاشوراء، وهي انما تكفر ما بينها اذا اجتنبت الكبائر. انا امليت عليكم طابت الكبيره، فاكرينه كل ذنب له عقوبه مقدره في الدنيا او وعيد شديد خاص في الاخره من لعن او غضب او براءه، دي الكبيره. يبقى على طول كده ساعة ما يجي اي ذنب صدر بلعن الله او لعن رسول الله على طول يبقى كبيره. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الارض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، دي كلها كبائر صدرت بلعن. يبقى اذا اجتنبت الكبائر تكفر الصغائر بشرط اخر: الاتيان بالاعمال الصالحه. يقول: فرمضان الى رمضان والجمعه الى الجمعه لا يقف، انتبه، على تكفير الصغائر الا مع انضمام ترك الكبائر اليه. يبقى عندي شرطين، وشرطين مجتمعين ولا متفرقين؟ مجتمعين، اللي هو فعل الصالحات اللي هي رمضان والجمعه والصلوات الخمس، وفي نفس الوقت اجتنب الايه؟ الكبائر. اجتنب الكبائر، يبقى عشان بس ايه؟ ما نغترش. وينطبق علينا قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. معرفة الكبيرة مهم جدا، لأن البعض بيقع في الكبائر يقول لك ده بسيط. يعني عند الإمام أحمد وسنده الصحيح نص على ذلك العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. مصافحة المرأة الأجنبية كبيرة من الكبائر. الأجنبية اللي هي ممكن تتجوزها في يوم من الأيام، يعني لا هي خالتك ولا عمتك، طب بنت خالتك، كبيرة من الكبائر، وهكذا. يبقى الذي يغتر بالصلوات الخمس ورمضان والجمعة ويدور كده على نساء الحي يسلم عليهم، جبتها منين دي؟ ما هو ده من الجهل الفاضح الذي يوقع العبد في الذنوب ولا يدري. والإشكالية العظمى إن الإنسان بيفاجأ بحقيقة الأمر في القبر، يريد أن يستدرك لا يتمكن. ما هو والله يا مشايخ لو فيهم يعني بحبوحة إن إحنا نستدرك ما فاتنا عندما يأتي إلينا الموت كان الواحد يفعل لو عاوز، لكن انتهت وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيعهم من قبل. وعدت 100 سنة، يعني من القواعد من النساء لا يحل النظر ولا المصافحة. بقول بقى ده هي مربية متضرب بالحضن، كل دخوله في الحضن مرفوض مرفوض مرفوض. يا اخوانا الأحكام الشرعية تؤخذ بالنصوص لا بالأعراف. ونصيحة من أخيكم: إن ابتليت بشيء من هذا اعترف بخطئك بدلا من أن تبرر خطأك. ما احنا عندنا في الأرياف، واخد بالك، والواحد اتولد لقى جارته وخالته وخالتك يقعد ويسلم عليها، والواحد كبره بقى طويل وتشوفك تقول لك انت كبرت يا واد ده لسه كنت برضعك امبارح مثلا. يعني لا، حكم الشرع شيء والقصور من عندنا شيء آخر، نعترف بالتقصير ورحمة الله واسعة. أما أن تبرر خطأك هذا لا عذر لك. القضية إيه؟ ذنب ورحمة الله واسعة، وده أهون بكثير من نبدأ ندلس في دين الله ونوهم الناس. يقول لك لا أصلها زي يوم ما فيش فيها حد. من اللي قال ده؟ الإمام النووي في شرح حديث لا يخلون رجلهم بامرأة، قال النووي في شرح مسلم: ولا فرق عندنا بين الكبيرة والصغيرة، ولا بين الجميلة والقبيحة، كل سيان. طيب نعم، أنا بتكلم الساعة 4، عاوز إيه بالظبط فيها؟ آخر إيه؟ إن تذكرت له كل وأنا أمليه عليه. يقول: فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر له، فيقوى مجموع الأمرين. أي أمرين؟ ترك الكبائر وفعل الصالحات، خذوا بالكم. فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد؟ ما جيش وهو مصر عليه غير تائب منه. ما قلنا قبل ذلك ضابط الإصرار إيه يا أبا مريم؟ ضابط الإصرار، تعرف الإصرار؟ قول يا ولد. فعل الذنب وعدم التوبة، ده اسمه إصرار. تفعل 500 ذنب وتاب ليس بمصر، والمصر ليس بمستحيل. ومن قال أن الإصرار هو الاستحلال فهذا قول الخوارج. يقول: فكيف يكفر صوم يوم متطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليه غير تائب منه؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم عرفة يوم عرفة ويوم عشاء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون على عدم عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. في مسألة عاوز أوضحها ولكن هتأخذ وقت، وهي إيه؟ إذا علق الشارع الحكم على سبب ووقع السبب فلا يتحقق الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أقولها تاني لتنكتب عشان إن شاء الله الدرس القادم نشرحها، لأن هذا خد لها نص ساعة عشان نستوعبها صح. لأن الأخطر شيء يزعجني ويزعجك إن الواحد فينا يفهم بعض النصوص خطأ ويظل على الخطأ ويفاجأ عند مجيء ملك الموت، يندم ويتلولو: افعل ما تشاء، انتهى الأمر. يبقى القاعدة هي: إذا علق الشارع حكما على سبب ووقع السبب فلا يتحقق الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أقول تاني: إذا علق الشارع حكما على سبب ووقع السبب فلا يتحقق الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هضرب مثال واحد بس واشرحها بالتفصيل اللقاء القادم، او اقولها لو اقولها لو عاوزين اقولها تاني. اذا علق الشارع حكما على سبب ووقع السبب فلا يتحقق الحكم الا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. عندنا مساله الميراث، الورث، يعني الورث ده له سبب وله شرط وله مانع، كويس. أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والمصاهرة والموالاة. شروط الإرث: موت المورث وحياة الوارث كويس. موانع الإرث القتل واختلاف الدين والرق كويس. ما شيء كده هنقول إيه؟ توفي رجل وترك ابن وبنت وترك 100,000 جنيه، ما نصيب كل وارث؟ يبقى هنا الشارع علق الإرث على السبب. إيه السبب؟ القراب، الولد ده ابن الرجل ده، يبقى السبب موجود هون، الحكم متعلق على سبب وسبب إيه موجود كويس. طب الشرط، شرط إيه؟ إن الرجل مات والولد اللي هيورث حي، يبقى الشرط موجود معايا مشايخ. قال لك شوف في موانع ولا مفيش، وجدنا إن الولد كافر بالله ما يورث، إزاي؟ ما احنا قلنا هو بقى حكم علق على سبب، تحقق السبب أو وقع السبب، لا يتحقق الحكم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع. وجدنا إن الولد ركب هو وابوه سايقين عربية، والولد ما بيسوقش كويس وما معهوش رخصة، عمل حادث أبوه مات فيه. وطبعا احنا متفقين عمره ما يقصد يموت أبوه، يموت أبوه ازاي بقى؟ ولكن قتله عن طريق الخطأ، ملوش في المرس حاجة. لما؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل من الميراث شيء، مع أن السبب موجود والشرط متحقق، ولكن وجدنا عندنا إيه؟ مانع. ها؟ واخد بالك؟ وجدنا عندنا إيه؟ مانع، ما يورث. أدي معنى كلمة حكم علق على سبب، وقع السبب، لا ينطبق الحكم إلا لما نشوف الشروط ونشوف الموانع. زي بالضبط قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهل يجرؤ أحد أن ينكرها؟ ده من أجل الأحاديث، ولكن افهمها صح. يبقى قول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، يبقى السبب وقع، الحكم بقى يخش. عاوزين ايه تاني؟ ها؟ استفاء شروط وانتفاء موانع. لان لقينا الرجل عمال يقول ايه مدد يا بدوي ومدد يا تسوقي، خلاص كل عام طيب، قول من هنا لبكره. فاهمين يا مشايخ؟ يبقى عندي خدوا بالكم احكام لها اسباب. معايا يا حسن؟ والسبب ده وقع، الحكم اتحقق. قال لك لا استنى بقى، عاوزين نشوف شروط ونشوف موانع. واضح يا اخوانا المسائل دي؟ ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله نشرع بها ونبدأ بها ونفصله أكثر من ذلك. والله هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.